بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم وكلامك المطهر، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتابع اليوم ما كنا قد بدأناه بالأمس من مطلع شرح قصيدة الإمام الطيبي في التجويد المسماه المفيد في التجويد. وكنا قد بدأنا بالأمس الكلام على مراحل تدوين القرآن العظيم، وبينا بأن المرحلة الأولى كانت بداية التدوين أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبحضوره عليه الصلاة والسلام على ما تيسر من قطع الكتابة في ذلك الزمان. ثم بعد ذلك في زمن سيدنا أبي بكر قام سيدنا زيد بن ثابت بجمع تلك القطع بشروط قد قلناها بالأمس، وتفريغ تلك الكتابة في صحف عرفت صحف البكرية أو الصديقية، بقيت عند سيدنا أبي بكر فترة خلافته. ثم بعد وفاة سيدنا أبي بكر انتقلت تلك الصحف إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وبعد استشهاده رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، صارت تلك الصحف عند ابنته السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الطبيعي أن تكون عند أمير المؤمنين الجديد، وهو من؟ سيدنا عثمان. لكن سيدنا عثمان حيي رضي الله عنه وعرف بالحياء، واطمأن على أن تلك الصحف في أيدي أمينة، فهي عند بنت عمر وهي عند أم المؤمنين، فأبقاها عندها. وفي خلافة عثمان اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ووصلت الفتوحات إلى حدود روسيا المعروفة اليوم، إلى دولة أذربيجان. يقال أذربيجان ويقال أذربيجان، يقال هكذا يقال هكذا، وإلى أرمينيا، بلدة أيضا جمهورية معروفة اسمها أرمينيا. سبحان الله العظيم، أهل أذربيجان يعني هذا بين قوسين دخلوا الإسلام وأكرمهم الله تعالى بالإسلام من ذلك الزمان، وأهل أرمينيا ما دخلوا إلى هذه اللحظة، سبحان الله. فهذه الهداية يعني منحة من الله عز وجل، وسر من أسراره سبحانه وتعالى. المهم، عند فتح أرمينيا وأذربيجان التقى هناك جيشان من جيوش المسلمين، جيش آت من الشام وجيش آت من العراق. الذي أتى من الشام تعلم أفراد هذا الجيش القراءة من طلاب سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، والآتي من العراق تعلم أفراد هذا الجيش القراءة من طلاب سيدنا عبد الله بن مسعود ومن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأنتم تعلمون بأن الناس ليسوا على درجة واحدة من الوعي، وليسوا على درجة واحدة من قدرة الحفظ. فهناك وكان معهم في الفتوحات صحابي من أصحاب رسول الله الفطناء، وهو سيدنا حذيفة ابن اليمان. سيدنا حذيفة له مزايا عديدة، من جملة مزاياه أنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. فنظره بعيد ودائما يحسب الاحتمالات. الأمر الثاني أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي كان في تلك البقعة مع الجيوش التي تفتح تلك البلاد البعيدة، فسمع بعض الجندي يتخاصم مع بعضهم الآخر، يقول يقرأ أحدهم فيقول: وأتم الحج والعمرة للبيت. فيقول له الآخر: لا، وأتم الحج والعمرة لله. فيقول الأول: بل قراءتي صحيحة. يقول: بل قراءتي أصح من قراءتك. واختصموا وكادوا يقتتلون. فهال هذا الأمر سيدنا حذيفة بن اليمان، وقلت لكم هو معروف ببعد النظر، هاله هذا الأمر وخاف من أبعاده المستقبلية، فركب وأتى المدينة المنورة. تصوروا بقى الواحد جاي من حدود روسيا إلى المدينة، كم كيلومتر قطع، وهذا الأمر الهائل الذي هو يعني أدرك أبعاده والخطورة المستقبلية، ماذا يمكن أن يحدث. المهم وصل إلى المدينة فقال لسيدنا عثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. طبعا سيدنا عثمان سأله عن السبب فحكى له ماذا سمع. قبل أن أقول لكم ماذا حدث، ليتصور كل واحد منكم أنه هو عثمان بن عفان. كل واحد مننا الآن يتصور أنه أنا عثمان بن عفان. لو كنتم مكان سيدنا عثمان ماذا تفعلون؟ اثنان من المسلمين في أقصى الأرض يختصمان في تلاوة القرآن، فيقول أحدهما: وأتم الحج والعمرة للبيت، ويقول الآخر: بل وأتم الحج والعمرة لله. كيف بدنا نحل هذا الموضوع؟ سيدنا عثمان الله يرضى عنه أراد أن يعيد المسلمين إلى النص الموثق، النص الموثق. ما هو المتوفر بأيدي المسلمين في ذلك الزمان من القرآن المكتوب؟ الصحف البكرية الصديقية. من أين منسوخة؟ من القطع النبوية. في أوثق من هيك؟ ما في أوثق من هيك. شو مكتوب بالصحف؟ وأتم الحج والعمرة لله. إذن هذه البيت مو مضبوطة، سهو، غلط، سميها ما شئت. المهم الموثق شو هو؟ وأتم الحج والعمرة لله. طيب هذه المسألة حدثت في أرمينيا وأذربيجان، وبقية البلاد كل يوم بده يطلع لنا واحد يخترع له شي كلمة. فالله يرضى عنه سيدنا عثمان دعا زيد بن ثابت، وهذه هي المرة الثالثة التي يأتي فيها سيدنا زيد بن ثابت ليكون له الدور العظيم في توطين القرآن العظيم وتمكينه في الأرض. كتب الوحي لرسول الله، كتب الوحي مرة ثانية وأعاد كتابته وتفريغ القطع في زمن أبي بكر، وها هو الآن للمرة الثالثة يدعوه سيدنا عثمان فيقول، يحضره ويقول السيدة حفصة: أرسلي لنا الصحف. الآن صار في ضرورة، أرسلي لنا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. فأرسلت الصحف، وشكل عثمان رضي الله عنه لجنة كلهم ممن يجيد الكتابة من قريش، ورئيس اللجنة مين؟ سيدنا زيد بن ثابت. وطلب منهم أن ينسخوا من الصحف الصديقية نسخا. إذن عم تشوفوا كيف التسلسل يا شباب، لأنه هذه المنطقة شائكة في كتب علوم القرآن، هذه المنطقة شائكة، وبعض المؤلفين أطلق لخياله العنان في أن يتصور ما الذي جرى. فبعضهم قال إن عثمان جمع الأمة على حرف واحد ولغى إيش؟ ستة أحرف من الحديث الذي قالوا فيه إيه؟ أنزل القرآن على سبعة أحرف. طبعا هذا حديث صحيح ما عليه كلام، لكن ما بلغنا أن رسول الله شرحه. ثابت قطعا أن رسول الله قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف فقرأوا كما علمتم. إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. روايات عديدة وكلها تصل إلى درجة الصحة وفوق الصحة، لكن ما بلغنا أن رسول الله شرح هذا الحديث. فيأتي بعض المصنفين من المسلمين يطلق لخياله العنان، يقول إن عثمان أشفق على الأمة وخاف عليها فألغى 6 أحرف وأبقى إيش؟ حرفا واحدا، وهو حرف قريش. يا سبحان الله، ومن أين له هذه الصلاحية أن يلغي 6 أحرف؟ يعني ربي يبيح للأمة وعثمان يلغي؟ ساداتنا الصحابة الحريصون على أن لا يغيروا حرفا واحدا من أيام رسول الله، ودائما يقول كيف تفعل شيئا لما يفعله رسول الله، يلغي 6 أحرف. ثم هل أنتم أصلا يا علماء متفقون على ما هي الأحرف؟ اختلف العلماء في هذا الحديث على 40 قولا بل أكثر. واحفظوا هذه القاعدة يا شباب، كثرة الأقاويل في الشيء الواحد تعود عليه بالجهالة لا تعود عليه بالعلم. يعني لما بيكون عندي لفظ اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، هذه الأقوال تعود على الشيء بالعلم ولا بالجهالة؟ بالجهالة. ما المراد شرعان؟ ضعنا 40 قول. لكن أحل الله البيع وحرم الربا، هل اختلف فيها العلماء؟ إذن القول الواحد يعود على الشيء بإيش؟ بالعلم، لا يعود عليه بالجهالة. الربا حرام بإجماع الأمة، والبيع حلال بإجماع الأمة، لكن 40 قول على أنزل القرآن على 7 أحرف. ما هي الأحرف؟ أغلب العلماء على أنها لهجات، لعند هون الكلام مقبول. بعد منها تدخل بعضهم فقال هي لغة فلان وفلان وبني غسان وبني أسد ومدري. طيب مين خلكم؟ اجتهاد منهم، واجتهادهم ليس ملزما. ثم تعالوا لما يقول بعض المصنفين، يقول بعض المصنفين هو حرف قريش، ألغى 6 أحرف وأبقى حرف قريش. أيضا هذا الواقع، الواقع يكذب هذا الكلام، الواقع يكذب هذا الكلام. القرآن والقراءات مليانة بحروف ليست على لسان قريش. قريش لا تميل، قريش ما عندها إمالة لا صغرى ولا كبرى. يقولون والضحى والليل إذا سجى ما ودعك طه ما أنزلنا عليك القرآن، ما يقولون طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي، وهذه باقية ولم يلغيها عمل عثمان. تبهت كيف؟ قريش تبدل الهمز الساكن، قريش تقول يؤمنون ولا تقول يؤمنون أبدا، وثلاث أرباع القراء شو بيقولوا؟ يؤمنون. فإذا قول من قال إن عثمان ألغى 6 أحرف وأبقى حرفا واحدا وهو حرف قريش، كل هالكلام محاولة من ذلك المصنف المسلم لرسم صورة في ذهنه عما جرى، بس محاولة تفسيرية ليست ملزمة لنا نقرأها، وما لنا ملزمين بأن نعتقد هذا الكلام طالما بين أيدينا مراحل واضحة غاية الوضوح. قلت لكم بالأمس أول مرحلة كتب القرآن أمام مين؟ رسول الله بأبي وأمي. المرحلة الثانية كتب في زمن سيدنا أبي بكر. من أين كتب؟ من الرأس، من الحفظ، من القطع النبوية. طب الآن سيدنا عثمان يريد أن ينسخ، هل قال لزيد من حفظك ومن حفظ هؤلاء اللجنة اجلسوا فاكتبوا، أم قال أرسلي إلينا الصحف لحفصة بنت عمر ننسخها؟ إذن العملية عملية شو؟ نسخ. فقام سيدنا زيد بعد تلك اللجنة بنسخ 10 نسخ من الصحف الصديقية، وأرسل سيدنا عثمان إلى كل مصر. كلمة مصر في اللغة العربية معناها تجمع بشري كبير، مدينة كبيرة يعني بسموها مصر، وجمعها أمصار. تبهنا كيف؟ وهي مصروفة، نقول إلى كل مصر. أما مصر البلد المعروف فهي ممنوعة من الصرف، مصر. اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين. فأرسل سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى الكوفة نسخة، وإلى البصرة نسخة، وإلى دمشق نسخة، وإلى اليمن نسخة، وإلى مكة نسخة، وإلى البحرين نسخة، وأبقى في المدينة نسختين، نسخة لعموم المسلمين ينسخون منها، ونسخة عنده باعتبار أنه أمير المؤمنين لابد أن تبقى نسخة يعني للمحافظة على القرآن، فرضا هذه النسخ صار لها شيء. فلذلك في المدينة كان ما يسمى بالمصحف العام والمصحف الخاص. المصحف الخاص هو الذي سال دم عثمان رضي الله عنه عليه لما قتل رضوان الله تعالى عليه في الفتنة التي حدثت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرسل مصحفا وأرسل مع كل مصحف قارئا. ملاحظين كيف دائما الكتابة والنطق متلازمين؟ وأرسل مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس بما في ذلك المصحف. إذن نرى على اللوحة، هذه هي المرحلة الثالثة، نسخ عدة مصاحف. من فين؟ من الصحف السابقة. من هي السابقة؟ صحف البكرية الصديقية، زمن عثمان رضي الله عنه. الآن صار بعيد المسلمين في الأمصار مصاحف موثقة. قال عثمان رضي الله عنه وأعلن للمسلمين: اعرضوا ما بأيديكم من قرآن مكتوب على هذه المصاحف الموثقة، فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه. خلص هذا مو موثق. واحد مكتوب عنده: وتكون الجبال كالصوف المنفوش. عندك مكتوب، لكن بالصحف التي بالمصحف الذي أرسله عثمان شو مكتوب؟ كالعهن المنفوش. خلص احرق هذه، أتلفها. فلان الآخر مكتوب عنده كالعهن المنفوش، أبقها. انتبهتوا؟ بهذه الطريقة أطفأ سيدنا عثمان رضي الله عنه هذه الفتنة، وليس ثمة طريق أفضل منها على الإطلاق. لذلك قلت لكم ليتصور كل واحد منكم أنه هو عثمان: ألديكم طريقة أفضل من هذه الطريقة لإبقاء وحدة الأمة والمحافظة على كتاب الله عز وجل من التغيير والتبديل؟ من هنا كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لو وليت من أمر المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع، لصنعت ما صنع. لأنه ما في أرقى من هيك ولا طريقة أحسن من هذا للمحافظة على النص القرآني من أن يطرأ عليه التغيير والتبديل. طيب، الآن صار عندنا مصاحف، وصار المسلمون ينسخون من تلك المصاحف الأمهات، وكل مصحف من هذه المصاحف اسمه مصحف إمام. شو اسمه؟ مصحف إمام. لأن الإمام، من هو الإمام؟ هو الذي يقتدى به، كل من يقتدى به فهو إمام. إن ركع الإمام ركعنا، وإن سجد سجدنا، فنحن نتبعه. فلما كان المسلمون يتبعون هذه المصاحف ولا يخالفونها، سمي كل مصحف منها بالمصحف الإمام. لذلك إمامنا الجزري رضي الله عنه ماذا قال؟ واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى. في المصحف الإمام. الإمام هذه صفة لمين؟ للمصحف. كل مصحف أرسله عثمان فهو مصحف إمام، بخلاف بعض النسخ التي يتداوله الناس يقولون في مصحف الإمام. إذا قلنا مصحف الإمام صار مضاف ومضاف إليه، وصار الإمام هون مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. قد يقتصر الفهم على مصحفه الخاص الذي أبقاه لنفسه، وليس الأمر كذلك. المصحف الإمام يعني المصاحف الأئمة التي أرسلها سيدنا عثمان إلى البلدان. هذه المصاحف صارت بأيدي المسلمين، وصار الناس ينسخون منها ويعرضون عليها مصاحفهم. لكن تفضل الله عز وجل على هذه الأمة تحقيقا لوعده جل جلاله: وإنا له لحافظون. تفضل على الأمة بعدد من العلماء أمثال سيدنا حذيفة بن اليمان في بعد النظر. في بعد النظر ظهر علماء في 100 والرابعة قالوا: لعل هذه المصاحف الأمهات العثمانية يعني يطرأ عليها شيء من عواد الزمن، لعل بعضها يحرق بالغلط. يا أخي، محطوط في خزانة، نسي الخادم الشمعة أو نسي الفانوس فاحترق المكان، فاحترق معه افرض أن عواد الزمن عدت على هذه المصاحف، افرض أن الدودة بدأت تأكل منها ما يسمى بالأرضة، الدودة التي تأكل الكتب، افرض أن مثلا لا سمح الله عدو هجم أو شيء، فعدى على تلك المصاحف ما يعدو على الكتب الأخرى، ما الحل؟ وما كان هناك أدوات التصوير الموجودة في عصرنا. لو كانت موجودة كان صوروا من كل مصحف نسخا وأرسلوها في البلدان، خلص ما عاد في خوف. فلجأوا إلى ما يلي، قالوا إن المكتوب في هذه المصاحف واحد من اثنين، إما موافق لما اعتاده الناس من الإملاء وإما مخالف، صح ولا لا؟ هلأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هل كتبت في المصحف بطريقة موافقة لما نكتبه نحن أم بطريقة مخالفة؟ موافقة، ولا حرف فيها مخالف. لكن كلمة العالمين كتبت من غير ألف طويلة، نحن بنكتبها كيف؟ العالمين في المصحف كيف مكتوبة؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب كيف مكتوبة؟ كاف تاء باء، وليس لها ألف طويلة. إذن قالوا ما كان في المصحف موافقا لما اعتاده الناس من الإملاء هذا لا إشكال عليه، لو أن المصحف هذا تلف نعرف كيف نكتب هذه الحروف، لكن المشكلة تكمن في الحروف التي غير موافقة، خالف فيها خط المصحف خط الناس. لذلك بدأوا يجمعون تلك الكلمات التي خالف خطها في المصحف ما اعتاده الناس من الإملاء، ثم بعد أن جمعوها بدأوا يبويبونها. ما معنى التبويب؟ يعني أن يضم النظير إلى النظير. هذه الكلمة ما وضعها؟ حذف منها ألف، الألف منطوقة ولكنها في الخط محذوفة، مثل كلمة العالمين، مثل كلمة الكتاب، مثل كلمة الرحمن. فجمعوها ثم قالوا باب ما حذفت الألف، عظيم. طيب جمعوا كلمات أخرى كتبت بواو واحدة وحذفت منها واو، مثل ووريا مثلا، أو كلمة إيش؟ داود، ليسوء وجوهكم، فقالوا باب ما حذفت منه الواو، باب ما حذفت منه الياء. وأحيانا وجدوا العكس، وجدوا حروفا مكتوبة ولكنها لا تنطق، باب ما زيدت فيه الألف، مثل ألف قالوا في التفريق مثلا، لأذبحنه فيها ألف زائدة لشيء التي تكلمنا عنها بالأمس، باب ما زيدت فيه الواو، باب ما زيدت فيه الياء، وهكذا، باب ما كتب مقطوعا، باب ما كتب موصولا، باب ما كتب بالتاء من هاءات التأنيث، مثل شجرة ورحمة ونعمة، الأصل فيها أن تكتب إيه؟ بالمربوطة، لكنها كتبت في بعض المواضع بالتاء المبسوطة على لهجة بعض العرب. كل ذلك دون وكتب، فظهر عندنا مؤلفات جمعت ما خالف فيه المصحف العثماني خط الناس ما اعتادوه من الإملاء. طبعا لما نقول المصحف العثماني من باب نسبة الشيء إلى الآمر به، كقول الناس بنى الأمير المسجد أو بنى الأمير المدينة، هو ما بنى شيء لكنه أمر بالبناء، فهنا عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر اللجنة بهذا الفعل، فلذلك نسبت المصاحف إليه فقالوا المصاحف العثمانية. المهم هذه المرحلة الرابعة نراها على اللوحة، كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة، والمرحلة الخامسة ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية، وهو ما يسمى بإيه؟ بعلم رسم المصاحف. ظهر عندنا علم اسمه إيش يا شباب؟ علم رسم المصاحف. الآن صار لو ضاعت تلك الصحف، لو تلفت ما عاد في خوف، نستطيع من خلال هذه المؤلفات أن نكتب مصحفا مطابقا 100% للمصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. وسبحان الله ما خاف منه علماؤنا حدث، الآن في هذه اللحظة التي أنا وأنتم فيها ليس ثمة على وجه الأرض مصحف عثماني فيما نعلم. هناك مصاحف قديمة جدا تعود إلى 100 الأولى، ويدعي بعض الناس أنها عثمانية من باب جلب الأنظار، ولكن بالبحث والتدقيق ليست عثمانية. منها مصحف موجود في متحف طوبقبي سراي في إسطنبول، ومنها مصحف موجود في طاشقند قريب من مرقد الإمام البخاري، مصحف قديم يعود إلى 100 الأولى ولكنه ليس عثماني. ويقال إن في مسجد الحسين في القاهرة أيضا مصحف قديم يعود إلى القرن الأول، وكلها يقال أن عليها أثر الدم. يعني انتبهتوا كيف بيصير نوع من اللعب، يعني بيصير الناس بس بدهم يجلبوا الأنظار، ممكن يذبح دجاجة ويخلي دمها عليه ويقول يا أخي هذا المصحف شو ها؟ شوف أثر الدم. لكن بتحليل الورق، هذا الكلام الذي أنقله لكم، أنقله لكم عن الدكتور صلاح الدين المنجد حفظه الله، كان مدير معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، يقول هذه المصاحف مصاحف قديمة، وبتحليل ورقها وحبرها تبين أنها ليست عثمانية وإنما هي قديمة. انتبهنا كيف؟ لكن ليس لها نفس صفة المصاحف العثمانية. والمصحف الذي ترونه بين أيديكم الآن مطابق 100% للمصاحف العثمانية، كتبه علماؤنا من خلال هذه الكتب التي ترون على الشاشة بعض أسمائها، ككتاب المقنع لأبي عمرو الداني، وكتاب المحكم في نقد المصاحف، والطراز في ضبط الخراز وعنوان الدليل، وكتاب مرسوم الخط، وكتاب عقيدة أتراب، منظومة عقيدة أتراب القصائد للإمام الشاطبي، وكتاب سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين للعلامة الضباع، إلى غير ذلك من تلك الكتب. فجزى الله سادتنا العلماء الذين سهروا على حفظ الدين وحفظ القرآن العظيم عنا، جزاهم عنا كل خير. بهذا نكون قد تكلمنا على الجانب الأول من تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن العظيم، ونحن ما زلنا في البيت الذي يقول فيه الطيبي: وأنزل القرآن نورا للملا. أما الجانب الآخر يا شباب، وهو الجانب الصوتي، فقلت لكم بالأمس إن القرآن العظيم أنزله ربنا عن طريق جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية اسمها الوحي. ودائما تأملوا كلمة على قلبك وليس على سمعك، يعني على روحه الشريفة مباشرة، على روحه الشريفة مباشرة كان ينزل عليه القرآن العظيم بألفاظه ومعانيه وأسراره وأنواره وظاهره وباطنه وأحكامه، وهو يعطي الأمة ما أمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يعاني شدة بأبي وأمي من نزول الوحي الثقيل عليه، بينما لما كان يتلفظ هو صلى الله عليه وسلم بفمه الشريف بألفاظ القرآن والصحابة يسمعون ما كانوا يعانون شدة. الصحابة كانوا يعانوا شدة؟ مين اللي كان يعاني الشدة؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. فساداتنا الصحابة كما أسلفت بالأمس تلقوا بآذانهم أصوات القرآن العظيم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعادوه بأفواههم فأقرهم أو صحح لهم. وهكذا بعد هذه المرحلة قام سادتنا الصحابة بنفس العملية مع الجيل الذي بعدهم، وهو جيل مين؟ جيل التابعين. نرى هنا على اللوحة: نزل جبريل بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به. المرحلة الثانية: تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه، أقرهم بكلمة هكذا أنزل التي تكلمنا عنها بالأمس. المرحلة الثالثة: نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم بالطريقة نفسها، طريقة التلقين، وهكذا حتى وصل إلينا. يعني حديث معروف وأعيده عليكم لأن إعادته فيها طرب، وهي أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقرأ رجلا بالكوفة، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لم يمد الألف في الفقراء، ولم تكن القواعد قد قعدت واستنبطت من التلاوة النبوية، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود شعر أن القراءة فيها خلل، فقال للرجل: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية الكريمة؟ فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد صوته في الفقراء. وهنا لنا أن نسأل: هل تغير معنى هذه الكلمة لما لم يمدها الرجل؟ هل الفقراء، لو قلنا للفقراء والمساكين، أو قلنا للفقراء والمساكين، هل تغير المعنى؟ ما تغير المعنى. ومع ذلك لم يرضى سيدنا عبد الله بن مسعود من ذلك الرجل أن يقصر هذا المد، فكيف لو تغير المعنى؟ كيف لو أبدل هذا الرجل حرفا بآخر؟ انتبهت كيف؟ من هنا كانت دقة ساداتنا الصحابة رضوان الله عليهم وهكذا من بعدهم من أشياخنا وعلمائنا. إذن المحافظة على ألفاظ القرآن الكريم تمت من خلال هذه الدقة وعدم تغيير الحروف. أريد أن ألفت انتباهكم إلى شيء. العرب في زمن النبوة، وأرجو أن تستوعبوا مني هذا الكلام جيدا، كانوا مثل حالهم اليوم. العرب في زمن النبوة مثل حالهم اليوم، قبائل بني فلان وبني فلان، كيف الآن مثلا بيقول لك سكان مثلا شمال المملكة العربية السعودية، سكان وسط المملكة، سكان جنوب المملكة، سكان اليمن، سكان عمان، سكان الكويت إلى آخره. هكذا كان وضعهم في زمن النبوة، وكان بينهم ما يسمى باللغة العربية، لكن بينهم أيضا فروق لهجية، وهذه الفروق منها ما لا يؤثر على المعنى ومنها ما يؤثر. فلذلك رحمة من ربنا بالعباد أذن لهم بتغيير الأصوات على ما اعتادوه مما لا يؤثر. يعني يؤمنون إذا صارت يؤمنون، هل تغير معناها؟ بئر إذا صارت بير، هل تغير معناها؟ عليهم إذا صارت عليهم، هل تغير معناها؟ عليهم، هل تغير معناها؟ لكن لما تحول مثلا قافا إلى جيم، أو جيما إلى شين، هون المعنى شو صار؟ تغير. الآن مثلا معلوم لديكم في من أهل العرب اليوم من يبدل القاف جيم، فبدل ما يقول قدام شو بيقول؟ جدام. وهذه المدينة التي نحن فيها اسمها الشارقة بالقاف، ولكن الناس تقولها بالجيم. فهل هذا يغير المعنى ولا ما يغير؟ يغير نص. وإيش كمان؟ اللهم صل على النبي. الكاف إلى شين، تغيير الكاف إلى شين، هذا أمر خاطئ. أعطونا مثال. لا لا، على تغيير الكاف إلى شين. مين؟ شال؟ سمش. سمش شو سمش؟ لا، فتغيير الجيم إلى ياء، يا ريال بدل إيش؟ رجل. قال لي مرة طالب من حضرموت، نحن ما تعلمنا علم التيويد. قال لي نحن ما تعلمنا علم التيويد. وقال لي من أين يخرج حرف الييم؟ فهذه التغييرات لم ينزل بها جبريل أبدا، لأنها فيها تغييرا للمعاني. أتذكرون لما تكلمنا أمس على اللفظ والمعنى، وقلنا بأن اللفظ هو الكأس والمعنى هو السائل، فتغيير هذه الألفاظ لا يصح. من التغييرات المعاصرة تغيير القاف. القاف في عصرنا تغير بطرق كثيرة، فمثلا في بلاد الشام ومصر يخربون القاف همزة، يقول آل وألي وألثلو والكلام هذا. في بعض مناطق فلسطين يقلبونها إيش؟ كافا، كال يكول، كلي يعني واحد مرة عم يقول له للتاني بالحرم النبوي، هذه قصة قديمة من 30 سنة، كان هناك يدورون يبيعون الزمزم، ماء الزمزم والماء في الحرم، وبعدين بعض الناس بيحبوا يعملوا خير بيعطي البائع هذا السقة، كانوا يسمونه السقة، يعطونه 10 ريال بيقول له سبل سبل، يعني اجعل الماء الذي معك سبيل، بصير بيسقي ببلاش. هو بالعادة كل كأس بيسقي بريال. فواحد من هدول عطال هذا قال له اشرب وسكي. قال له شو اشرب وسكي؟ بالحرام بدك تشرب وسكي؟ فهو شو قصده؟ اشرب وسقي، يعني اسقي الناس، يعني اشرب وسقي. قال له اشرب وسكي. فمشكلة إذا بدنا نغير الحروف تتغير المعاني. فلذلك كل هذه التغييرات الله يسلمكم لم ينزل بها جبريل عليه السلام أبدا، وإنما الذي أبيح في علم القراءات كما أسلفت لكم أمور لهجية. أأنذرتهم بدل أأنذرتهم، ما تغير المعنى. انتبهنا؟ أأنذرتهم، أدخلنا بين الهمزتين ألفا، ما تغير المعنى. وهكذا الفرق بين القراءات اللغوية والقراءة التي لا تصح القراءة بها. نعم. قال الإمام الطيبي رحمه الله بعد أن قال وأنزل القرآن نورا للملا، قال هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده. القرآن العظيم كما تعلمون يا إخوة هداية للبشرية جمعاء. شو معنى هداية للبشرية؟ يعني يصلح أن يكون هداية للبشرية، كل من طلب الهداية فيه وجد مبتغاه، لكن الذي لا يقبل على القرآن لن يهتدي. من هنا قال الله هدى للمتقين، هو هدى لكل الناس، لكن الذي يستفيد من القرآن المتقون، هدى للمتقين. نعم. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد. ثم الصلاة، الصلاة لفظة الأصل في اللغة معناها الدعاء. صلى فلان شو يعني؟ دعا. لكنها تنسب في الكلام أحيانا إلى الله وأحيانا إلى الملائكة الكرام، فليس معناها الدعاء، لأن الذي يدعو مفتقر والله الغني سبحانه وتعالى. لما الإنسان يدعو معناته هو فقير، وإلا لو كان غني ما كان دعا. فإذا سمعنا صلاة منسوبة إلى الله قال العلماء معناها الرحمة، هو الذي يصلي عليكم، شو يعني؟ يرحمكم. وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ملائكته شو يعني؟ يستغفرون للمؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير، هذه الصلاة. ثم الصلاة والسلام سرمدا، السرمد يعني على الدوام، السرمد على الدوام على النبي. كلمة النبي هذه اللفظة من أين مشتقة؟ قيل إنها مشتقة من النبأ، أنبأ ينبئ فهو نبيء، يعني منبئ مخبر، لأن النبي مخبر عن الله عز وجل. وعلى هذا تحمل قراءة نافع يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يعني يا أيها المخبر عن الله. وقيل النبي مشتقة من النبوة، نبى ينبو بمعنى ارتفع، بيقولوا نبوة من الأرض، شو يعني نبوة؟ مرتفع من الأرض. وقيل النبي مشتق من النبوة يعني الرفعة، لأن النبي مرفوع الرتبة عن الخلائق. من هو النبي في الاصطلاح عند العلماء؟ هو إنسان فخرج إيش؟ غير البشر. حر فخرج مين؟ الرقيق. عاقل فخرج مين؟ غير العاقل. أوحي إليه بشرع، خرج مين؟ كل من لم يوحى إليه بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه، ليس ولم يؤمر بتبليغه، وإن لم يؤمر، يعني قد يكون أمر وقد يكون ما أمر. هو على الحالتين شو بيكون؟ نبي. لا حبيبي، إن أمر وإن ما أمر فهو إيه؟ نبي. إن أمر بتبليغه شو بصير اسمه؟ رسول. إذن نرى على اللوحة الرسول هو إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إذن من كان رسولا هل يكون نبيا أيضا؟ نعم. طب من كان نبيا هل يكون رسولا؟ قد وقد. عرفتوا شو يعني قد وقد؟ وضح يا شباب؟ نعم حبيبي. كيف؟ فين؟ يعني إن لم يؤمر بمعنى قد يكون أمر وقد يكون ما أمر. عرفت كيف؟ يعني منجيب مثال، إنسان معه متوسطة في شهادة اسم المتوسطة، ضروري يكون معه ثانوية؟ قد يكون معه قد يكون ما معه. إنسان معه ثانوية، معه متوسطة ولا ما معه؟ معه قطعا. فهمت علي حبيبي؟ فالرسول أكيد نبي لأنه أوحي إليه بشرع، عرفت كيف؟ وأمر بتبليغه. النبي الذي ليس برسول أوحي إليه بشرع وقيل له اعمل به لوحدك، مثل الخضر مثلا على القول بأنه نبي، على القول بأنه نبي ما هو متفق. فهمت علي حبيبنا؟ فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. في شيء في عند العلماء بسموه العموم والخصوص، هذا الموضوع يعني شوي بده تركيز، تعبوا معي لحظة واحدة. العموم والخصوص، العموم هي اللفظ الذي له أفراد كثيرين. أنتوا الآن من خلال هذه اللوحة بتعتقدوا مين أكثر، الرسل ولا الأنبياء؟ الأنبياء، لأنه في عندي مجموعة أوحي إليها بشرع ولم تؤمر بالتبليغ، وفي عندي مجموعة أوحي إليه بشرع وأمرت بالتبليغ. فالقاسم المشترك بينهم جميعا ما هو؟ النبوة. واختص عدد محدود منهم بإيه؟ بالرسالة. فمن هنا يقول العلماء كل رسول نبي ولا عكس، يعني ليس كل نبي رسول. فمين الأعم؟ للنبي. مين الأخص؟ الرسول. كل واحد معه دكتورة معه ماجستير. طب كل واحد معه ماجستير معه دكتورة، عرفتوا؟ مين الأقل؟ اللي معهم دكتورة. مين الأكثر؟ اللي معهم ماجستير. وضحت الصورة؟ نعم. تنبيه، النبوة أعم من الرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس. على النبي الهاشمي، ما معنى الهاشمي؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فهاشم شو بيكون بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ جد أبيه أو أبو جده، إن قلت هكذا صواب وإن قلت هكذا صواب. فلما يقال الهاشمي نسبنا لمين؟ لأبي جده أو لجد أبيه. من أجل هذا على النبي الهاشمي. وينتهي نسبه، نسب مين؟ نسب هاشم إلى عدنان، وعدنان من العرب قطعا. كانوا مرة في مجلس فذكروا نسبه صلى الله عليه وسلم أمامه، فقالوا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وبدأوا يعدوا ابن فلان ابن فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت إلى أن وصلوا إلى عدنان. فلما قالوا ابن عدنان فقال أمسكوا، يعني وقفوا هنا. كذب النسابون، كذب النسابون، كذب النسابون، وأعادها ثلاثا، ثم تلا قوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، لأن عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم قطعا وجزما، عرفتوا؟ لكن شو الطريق الموصلة من عدنان إلى إسماعيل؟ النسابون يذكرون طريقا. النبي شو قال؟ كذب النسابون وقرونا بين ذلك كثيرا. يقول ابن عباس ولو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسميهم لسماهم، لو شاء أن يسميهم لسماهم. وعدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بلا خلاف، يعني هذا الموضوع ما في خلاف أبدا بين النسابين. جاء في الصحيح إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، صار عندي إسماعيل ولد إسماعيل تحت مين؟ قبيلة كنانة. واصطفى قريشا من كنانة، قريش أصغر من مين؟ من بعد كنانة. واصطفى من قريشين بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم بأبي وأمي. وصحح الحاكم، الحاكم من علماء الحديث النبوي الشريف الكبار، فأنا من خيار إلى خيار. في روايات ذكرها شيخ الإسلام زكريا في شرحه على الجزرية، يقول فأنا خيار من خيار من خيار. هذا اللفظ بهذه الطريقة ما وجدناه، بحثنا عنه كثيرا فما وجدناه، والذي وجدناه قوله صلى الله عليه وسلم فأنا من خيار إلى خيار، يعني ينتقل من خيار إلى قبيلة خيرة. نعم، هذا معنى الهاشمي. على النبي الهاشمي أحمد، أحمد بوزن شو؟ أفعل. اسم علم منقول من أفعل التفضيل. عرفتوا شو أفعل التفضيل؟ فلان أحمد من فلان. شو يعني أحمد منه؟ أكثر حمدا، لأن أفعل تفيد اشتراك أمرين في شيء وزيادة أحدهما على الآخر في هذا الشيء. لما نقول مثلا سعيد أطول من خالد، ما معناها خالد قصير؟ كلاهما طويل وزاد الأول على الثاني في هذه الصفة، انتبهنا؟ فإذن أحمد اسم علم منقول من أفعل التفضيل بمعنى من كثرت صفاته الحميدة. قال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم.
الكتاب، عن طريق الكتاب أسأله.
قال الطيبي رحمه الله في البيت الخامس: وآله وصحبه الأعيان وقارئي ومقرئي القرآن. آله، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، هو وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب على الصحيح، مؤمنو بني هاشم وبني المطلب أو عبد الأحرى على الأصح. نعم. وآله وصحبه، صحبه جمع إيش؟ صاحب. ما هو صاحب رسول الله أو الصحابي؟ من هو؟ كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مسلما. كل مسلم خرج مين؟ من لم يسلم ولو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو جهل صحابي فشر، نعم، فلأنه لم يؤمن، لم يسلم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مين؟ خرج من أسلم ولكنه بقي في بلدته وفي قبيلته، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له صحابي. انتبهت كيف؟ مثل سيدنا أويس القرني. القرني على فكرة مو القرني، منتشر على ألسنة الناس بيقولوا القرني. إيش هي القرني؟ منين جابوها؟ والله ما بعرف. القبيلة موجودة إلى الآن، القبيلة قبيلة سيدنا أويس موجودة إلى هذا العصر، اسمها إيش؟ القرني، بني قرن وليس القرني. ولو لحظة، كلمة ولو لحظة ماذا تفيد؟ لا يشترط للصحبة طول الإقامة، يعني مو مثلا حتى يكون الصحابي صحابيا لازم يصاحب سيدنا النبي يعني 10 سنين ولا 5 سنين، لا لا لا. لو جاء عربي أسلم بين يدي رسول الله ثم انطلق فهو ومات مسلما. مات مسلما خرج مين؟ نسأل الله العافية لنا ولكم، من ارتد، بعض الناس الذين ارتدوا، فلو كانوا أسلموا سلب منهم فضل الصحبة، زاد بعضهم من غير أن يتخلل ذلك ردة. هذا القيد وضعه العلماء لأنه في بعض الأفراد ارتدوا ورجعوا، عرفتوا؟ في بعضهم ارتد ما رجع، وفي بعضهم ارتد ورجع. يلي رجع هل يعود له فضل الصحبة ولا لا؟ قالوا لا، يقبل منه العودة لكن فاته فضل الصحبة. موضوع ما كتير بيهمنا يعني. وآله وصحبه الأعيان، أعيان جمع عين، وهو النفيس من كل شيء. النفيس من كل شيء، الأعيان يعني أهل النفاسة والرفعة. وقارئي ومقرئ القرآن، القارئ هو الذي حفظ القرآن عن ظهر قلب. وكم صنف هو؟ وهو مبتدئ ومتوسط ومنتهن. فالمبتدئ من أفرد إلى 3 روايات، قرأ على أستاذه كم رواية، هذا شو اسمه؟ قارئ. بيكون قارئ حفص وقالون ورش مثلا، شو اسمه؟ قارئ. هلأ ما شاء الله بتلاقي واحد حافظ له 10 أجزاء وصوته حلو، بيسجلوا له شريط وبيكتبوا لك الشيخ المقرئ. مو قارئ، لك هو القارئ ما بتنطبق عليه، كبيرة عليه كلمة قارئ، كبيرة عليه. شو بيقول عنه؟ فضيلة الشيخ والمقرئ كمان. هو عمره 20 سنة، ليصير عمره 40 شو بدنا نسميه؟ نعم. فالمبتدئ من أفرد إلى 3 روايات، والمتوسط من أفرد إلى 4 أو 5 روايات، والمنتهي من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. هذا هو القارئ عند القراء، وكل علم يسأل عنه أهله. ومقرئ القرآن، المقرئ هو من علم القراءات أداء. شان أداء يعني معرفة أداء، يستطيع نطقها وتلقاها عن أستاذه. مو اشترى كتاب من السوق، اشترى النشر في القراءات العشر، ولا اشترى التيسير لأبي عمرو الداني وقعد يقرأ فيه والله هذا صار مقرئ، لا، هذا مطلع اسمه، مثقف. تبهنا كيف؟ أما المقرئ بده يكون تلقاها أداء، يعني شافها بها شيخا ذي إسناد متصل أو ذا إسناد متصل. ورواها مشافهة وأجيز له أن يعلم غيره. إن كان بهذه الشروط شو صار اسمه؟ مقرئ. طبعا. وبعد أي وبعد البسملة والحمدلة والصلاة، قد نظمت في التجويد بعض مهمات، مهمات يعني بعض أمور، مهمات، مهمات صفة لمحذوف تقديره بعض أمور أو بعض مسائل مهمات لمستفيد يعني لمن يريد الاستفادة. وقوله بعض مهمات يدل على أنه لم ينظم كل مسائل التجويد، بل نظم في بعض المسائل، بخلاف المنظومة الجزرية لابن الجزري فقد ذكر فيها جل الأحكام. عرفت الفرق؟ نعم. وبعد قد نظمت في التجويد. ما هو التجويد؟ التجويد في اللغة التحسين، يقال في اللغة جود يجود، حسن يحسن. وفي الاصطلاح عند أهل هذا العلم إذا قالوا التجويد ماذا يعنون؟ هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية. للحرف صفات ذاتية يعني لا تفارقه مهما تغير وضعه، الشين فيها تفشي، متى؟ مطلقا لا توجد شين من غير تفشي، شا شو شي أش، كيف ما حركت الشين وقلبتها فيها إيش؟ فإذا صفة التفشي للشين صفة إيش؟ ذاتية. بينما الصفة العرضية تعرض للحرف أحيانا وتختفي أحيانا، النون مدغمة في الواو بعدها، متى تدغم النون؟ إن جاء بعدها حرف من حروف الإدغام، إذا صفة الإدغام للنون صفة شو؟ عرضية. وبينا مقلقلا إن سكنا، متى تقلقل القاف؟ حالة إذا القلقلة للقاف صفة إيش؟ عرضية. فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن. فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن. قال الإمام ابن الجزري في النشر، طبعا ابن الجزري بالنسبة لعلم القراءات والتجويد كالإمام البخاري بالنسبة لعلم الحديث النبوي الشريف. ما منزلة الإمام البخاري عند المحدثين؟ هو الرأس، وبالنسبة إلى أهل القرآن الرأس عندهم محمد بن الجزري رضي الله عنه. قال الإمام ابن الجزري في النشر: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن. يعني الواحد شو يعمل؟ يروض فمه، والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن، مو من عند أي حدا. انتبهنا، بدك تتلقى، بدك تتلقى من فم المحسن، المحسن للتلاوة يعني. فليس التجويد بتمضيغ اللسان. عرفتوا شو تمضيغ اللسان؟ يعني في ناس فكروا أعوذ بالله من الشيطان، لك شو عم تعمل؟ قال عم جود، هذا تجويد؟ فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم، يعني انه يتكلف هيك ويتنطع، ولا بتعويج الفك، شوفوا الكلام احلى، ولا بترعيد الصوت. عرفتوا الترعيد ما هو؟ الهزهزة هذه. ولا بتمطيط الشد، حرف مشدد انك تقعد تمطه، الرحمن الرحيم، شو عم تعمل يا أخونا؟ قال والله عم جود. ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد. عرفتوا شو تقطيع المد؟ هذه الترقية الثانية. ولا الضاد، إيش ها؟ وين قاعدين نحن؟ هذا الصوت يلفظ بطبقة صوتية واحدة، ولا الضاد، إما طبقة عالية أو طبقة منخفضة، المهم نفس الطبقة. ولا بتطنين النونات، تطنين النونات مثل تقطيع المد. مثل هؤلاء الذين يتفننون بها الأمور هذه شو بيعملوا؟ يعني يهزهزون الصوت في الحرف المنطوط. فين في عندنا مط في القرآن؟ في المدود وفي الغنن. فإن مط في المدود بيرقص الصوت، هذا اسمه تقطيع المد. وفي الغنن بتلاقي مثلا حمالة الحطب، شو كيف بدها تكون؟ على نفس الوتيرة. هذا كلام المولى الجليل اللي بده يحسن صوته بهالطريقة هي. في عندنا الأناشيد الإسلامية، في عندنا المدائح النبوية، يروح هنيك ما شاء الله يفرد عضلاته ويتوكل على الله. لكن في تلاوة القرآن المقياس فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا المقياس. ولا بحصرمة الراءات، الحصرمة هي البتر والقطع، الرحمن الرحيم، يبتر صوت الراء، هذه الحصرمة. قراءة تنفر عنها الطباع، يعني لو واحد ما بيفهم شيء بالتجويد، إذا حد عم يقرأ بهالطريقة هي بيقول لك ليش عم يعمل هذا يا شيخ، والله قراءته ما بتنسمع، مع يعني رفضها الذوق والحس. انتبهتوا؟ قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك. المضغ كأنه حطت بفمه إيش؟ لقمة وعم يمضغها. ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. هذا كلام ذهب. اللوك لا كيلوكو، يعني مثل لو حط بفمه لبانة وعمية. نعم، هنا ننتبه إلى أمر، الأخطاء التي يقع فيها تالي القرآن الكريم يا شباب أنواع، الأخطاء التي يقع فيها تالي القرآن أنواع. ويسمي العلماء الخطأ اللحن، لحن فلان بمعنى مال، يعني مال عن الصواب، ومنها تسمى الألحان الموسيقية لأن فيها تمييل الصوت. عرفت لماذا تسمى الألحان؟ لأن فيها تمييل الأصوات. نعم، فإذا متى يجانب المرء الصواب في تلاوة القرآن؟ كما نرى على اللوحة، اللحن في اللغة الميل عن الصواب، واصطلاحا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. وينقسم اللحن في تلاوة القرآن إلى قسمين، اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن الجلي كما نرى على اللوحة هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. يعني لو واحد عم يقرأ وقال صراط الذين أنعمت عليهم، كم واحد بيردوا؟ كل الناس بيردوا. هذا شو اسمه؟ لحن جلي. أخل بإيش؟ أخل بالمعنى. لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أخل بإيش؟ أخل بالإعراب. شو بسم الله؟ مضاف إليه، هذه لازم تكون مجرورة. تبهنا كيف؟ أخل بالإعراب. فإذا إما أن يخل بالمعنى أو بالإعراب، هذا شو اسمه؟ لحن جلي واضح، كل الناس يصححون لهذا التالي المخطئ. هاي أمثلة. صراط الذين أنعمت عليهم، طبعا ما بتصح، فكسركم، أي بدل فكسركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم. في العاميات، بعض العاميات المعاصرة يبدلون الثاء سينا، ما هي بيقول لك البعيد الله يكسر من أمثالك، يعني هو شو قصده؟ الله يكثر من أمثال، ما بصير، شو اختلف المعنى. إذ كنتم قليلا فكسركم، كنتم قليلا فكسركم سواكم كثر. نعم، هذا كله من إيش؟ من اللحن الجلي. عصى بدل عسى، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، ما بصير مفخم السين. وهذه أيضا ذكرناها، بسم الله الرحمن الرحيم بتغيير الإعراب. هذا اللحن الجلي. طيب اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. يعني خطأ مستوى واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم رقخ مين؟ الراء. طب تغير معنى الكلمة؟ ما تغير، لكن رونقها وجمالها ذهب. انتبهتوا كيف؟ إذن يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه، يعني دون أن يقوله إلى حرف آخر. نعم، سوء العذاب، لو ترك الزيادة في المد قال سوء العذاب، بدأ مد طبيعي بمقدار حركتين، اختل المعنى شيء، لكن هذا لحن عند القراء غير مقبول، لابد أن تمد المتصل، لأن المتصل لم يرد قصره قط أبدا ولا في قراءة ولا عن أحد يقصر المتصل. أنفسكم لو واحد قال أنفسكم، أنفسكم بإظهار النون، العام عامة الناس ما بيردوا، مين بيردوا؟ اللي دارس أحكام بيقول له ما بصير يا أخي، بدك تخفي النون، هنا جاء بعدها فاء. لا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين. لما بيجلس طالب قدام شيخ وهذا الشيخ ذي إسناد متصل إلى رسول الله وبيقول له بدي أقرأ عليك حتى تجيزني، يعني شو معنى تجيزني؟ تشهد لي بأن تلاوتي صحيحة. كيف لازم تكون تلاوة هذا التلميذ في آخر المطاف؟ خالية من كلا اللحنين، من اللحن الجلي ومن اللحن الخفي. طيب، هنا سؤال يكثر الحديث عنه، والسؤال ما حكم التجويد؟ هل هو يعني ضروري؟ ما في مجال تراعونا شوي تسهلوا علينا هيك الأمور؟ فلح نبين ما هو حكم التجويد. بالنسبة لمخارج الحروف الله يسلمكم، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني مهما كان نوع التالي للقرآن، يعني الباء من الشفتين بصير نساويها من غير مكان؟ ما بصير. الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، أف ما بصير نساويها مثلا فاء أف. تبعنا كيف؟ الواو وا، هلا مثلا إخواننا الأتراك يجعلون صوت الواو في شيء فيه شيء من الفي، حتى لما بيكتبوا بلغتهم بيكتبوا في اي فا فا، بيقولون فا. شو يعني فا؟ في حدا تركي من الجالسين؟ فبيقولوا فا، يعني ايش؟ هي اصلها وا، يسمون ميرفت. سمعنين الاسم هذا؟ شو يعني ميرفت؟ يعني مروه، مروه مروه. الفا اصلها واو، والتاء يقرؤونها بالتاء المبسوطة، وأخذها منهم بعض العرب فيسمون بناتهم إيش؟ مرفت. مرفت أصلها مروة. تبهنا؟ إذن هل يصح أن نغير مخارج الحروف؟ هل يصح أن نقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ هذا موجود يا أخي، هذا موجود للأسف الشديد، للأسف الشديد موجود، وفي بعض الناس يصرون عليه، يسهداهم الله وأصلحهم، يصرون عليه. ونبهنا، لكن في عند نسأل الله العافية، ما يصح. مين لقنك هذا الصوت؟ مين لقنك أن القاف تقال قاف في تلاوة القرآن؟ في العامية افعل ما شئت، لما بتتكلم مع زملائك في بيتك مع أهل بلدتك افعل ما شئت، لكن لما تقرأ القرآن تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا الصوت قا موجود حتى في زمن النبوة موجود، لكنه يقول عنه علماء اللغة لغة رديئة، لغة رديئة يعني بيسموها لغة مرذولة. بعض قبائل العرب تجعله مكان القاف، وبعض قبائل العرب تجعل الصوت نفسه مكان الجيم، وهم بعض القبائل في اليمن، وانتقل عدد منهم مع عمرو بن العاص لما فتح مصر واستوطنوا الفسطاط، لذلك نجد أهل القاهرة وأهل الإسكندرية والمنطقة ما يسمى بالمنطقة الغربية، محافظة الغربية، يقرؤون القاف، ينطقون القاف إيش؟ عفوا الجيم، ينطقونها جيم. هذا صوت موجود، لكن لا يصح في تلاوة القرآن. في العامية افعل ما شئت يا أخي، تكلم بما شئت، لكن لما بتقرأ القرآن ما يصح أن تقول إن يأجوج ومأجوج، ما يصح. لو قلنا لو أتينا بإنسان من حضرموت وإنسان من مصر من القاهرة وقلنا ليكتب كل منكم قليل، ماذا يكتب الحضرمي؟ قليل. وماذا يكتب القاهري؟ جليل. هذا شيء قليل، هذا بيكتب يعني شيء قليل، وهذا بيكتب شيء جليل. اكتبوا نقيب، ماذا يكتبها الحضرمي؟ نقيب. وماذا يكتبها القاهري؟ نجيب، من النجابة. فإذا هذه الأصوات في العامية خذوا راحتكم، لكن عند تلاوة القرآن كلنا ما فينا أحد مستثنى، علينا أن نتخلى عما اعتدناه من ظواهر لهجية محلية، سواء كان فيها تغيير الحروف أو تغيير صفات الحروف. إذن الالتزام بمخارج الحروف لا بد منه مهما كان وضع التالي للقرآن الكريم. صفات الحروف، هنا نفرق بين أنواع. صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، كما أسلفنا منذ قليل كلمة عسى، إذا فخمنا السين شو بتصير؟ عصى. لينذر يوم التلاق، لو فخمنا التاء شو بتصير؟ بتصير طاء. لينذر يوم الطلاق، اسمه يوم الطلاق ولا يوم التلاق؟ إذن هناك صفات لو غيرت تغير معنى الكلمة، فهذه الصفات أيضا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني مهما كان وضع التالي على سبيل التلاوة الخاصة أو التلاوة المعتادة أو التلقي والمشافهة. وهناك من الصفات يا شباب صفات تزيينية تحسينية، مثل إيش؟ كما أسلفت منذ قليل، مثل تفخيم الراءات، مثل الإدغام، مثل الإخفاء. هذه يفرق فيها بين حالتين. كم باقي معنا من الوقت يا سيدي؟ دقيقة؟ أبشر. يفرق فيها بين حالتين. الحالة الأولى أن تكون التلاوة على سبيل التلقي والمشافهة. طالما تلقي مشافهة معناها تريدني أن أقول لك في آخر الختمة أجزتك، وهذه شهادة مني لك، والله يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. كيف أشهد لك أن تلاوتك مطابقة لتلاوتي على أستاذي وتلاوتك فيها خلل، ولو كان هذا الخلل من اللحن الخفي ومن الصفات التزيينية التحسينية؟ لابد أن تكون التلاوة على سبيل التلقي والمشافهة خالية من كل الأخطاء، لأن فيها نقل. هذه ليست لكل الناس، فقط لمن يتصدى لنقل القرآن الكريم والعظيم من جيل إلى جيل. إذن على سبيل التلقي والمشافهة أيضا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه كذب في الرواية. أما على سبيل التلاوة المعتادة، إذا إنسان عم يقرأ تلاوة معتادة مو على سبيل التلقي والمشافهة، لم يفخم الراءات، ما جاب إخفاء النون إلى آخره، أيضا نفرق بين حالتين. من متقن عالم بالأحكام، والله واحد ما شاء الله متقن وأهل قراءة حسنة وعم يقرأ قراءة بدون أحكام، لك يا أخي أنت ألست متقنا للأحكام؟ الجواب بلى. لماذا عم تقرأ قراءة خالية من الأحكام؟ فهذا معيب في حقه. والحالة الأخيرة من عامة المسلمين، يعني أمي وأمك وستي وستك، إن تركوا هذه الصفات التزيينية فقد تركوا الأكمل ولا شيء عليه. بعد أن تكلمنا على حكم التجويد وحكم الالتزام به، يبرز سؤال. نسمع بأن فلان يعني يقرأ القرآن العظيم بالأنغام المستفادة من علم الموسيقى. الموسيقى علم له قواعده ويتعلق بالأصوات، والقرآن والتجويد علم أيضا يتعلق بالأصوات، فما حكم قراءة القرآن الكريم باستعمال الأنغام الموسيقية؟ نرى على اللوحة. الموسيقى علم صوتي أعجمي، أعجمي يعني غير عربي، كلمة أعجمي عند العرب تعني غير عربي. له قواعده وضوابطه هذا العلم. لا له النوطة، بتعرفوا النوطة تبع دي دو ري مي فا صول لا سي، له علم، علم له قواعده. ومن أهم أبحاثه طبقات الصوت المختلفة. في عندهم طبقة يعني دو، هذا بيكون الصوت خشن يعني، بعدين هيك إلى سي، سي هذا بيكون صوت إيش حاد يعني. وله كمان له علاقة بإيش، أزمنة التطويل، أزمنة التطويل. إذن يتقاطع مع علم التجويد، لأنه في التجويد أيضا هناك تطويل. ألا نطول الصوت في المدود؟ ألا نطول الصوت في الغنن؟ فإذا عندنا في التجويد تطويل، وفي علم الموسيقى هناك تطويلات، فقد يتفقا وقد يتعارضا. وهذان المبحثان اللي هن إيش؟ الطبقات، نعود شوفوا طبقات الصوت وأزمنة، لونتها لكم بالأحمر حتى تفرقوا بينها، طبقات الصوت وأزمنة التطويل. هذان المبحثان يتقاطعان مع علم التجويد. أما الطبقات الصوتية فلا مانع أن ينتقل قارئ القرآن من طبقة إلى أخرى إذا كان ذلك من حرف إلى حرف. يعني الإنسان عم يقرأ أثناء القراءة يمر معه حروف، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني عم ينتقل من حرف لحرف وعم ينتقل من طبقة صوتية لأخرى، ما في إشكال. فين في الحرف الواحد أن ينتقل الإنسان من إيه إلى من طبقة إلى طبقة، هو الذي مر معنا منذ قليل نهي إمام الأئمة الجزرية عنه من تقطيع المدات وتطنين النونات. إذن نعود فنقول، أما الطبقات الصوتية فلا مانع من أن ينتقل قارئ القرآن من طبقة إلى أخرى إذا كان ذلك من حرف إلى حرف. وأما ضمن الحرف الواحد كحروف المد والغنات، ولونها بالأحمر حتى تعطوا بالكم عليها، فعلى القارئ أن يلتزم في الواحد منها بطبقة صوتية واحدة. ليه؟ لأن الإخلال بذلك يقطع الحرف إلى حروف عديدة، وقد نهى الأئمة عن ذلك. وأما تطويل المدود والغنن فعلى القارئ أن يلتزم بالموازين التي ذكرها الأئمة القراء في ذلك. المد عندنا في قراءة القرآن منضبط، انتبهنا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأبيات القادمة. تطويل الغنة منضبط، مو على كيف الواحد يقعد يمد. نعم. فإن أخل بها بإيش يعني؟ بالموازين، مقدما الحكم الموسيقي عليها أثيمة. أثيمة طبعا أثيمة. هلا نسمع أيام من بعض ما يسمون القراء الصيتين. صيت بالعامية معناها يعني ذو صوت، ذو صوت حسن. بس أقول لك عليما، هدول علي وما عندنا في علم التجويد بنفس الطول، لأن علي حركتين، ما حركتين، شو لازم يكون طولهم؟ واحد واحد. مو تقول علي، أول غلط أنه عم يرقص المد، هي واحدة. الأمر الثاني أنه شو عم يعمل فيه؟ عم يطوله أكثر من حده. والثاني شو عم يعمل فيه؟ عم يقصره جدا إلى درجة يكاد يكون فتحة، إلى درجة يكاد يكون فتحة، وكأن حرف المد قد اختفى. فهذا ما بيصح. هذا هو حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. وقد أمرنا بقراءة القرآن الكريم بلحون العرب وأصواتها. هون لحون العرب معناتها القراءة بالطبع والسليقة، القراءة بالطبع والسجية، وهي القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه. نعم. وللتوسع في ذلك ينظر رسالة البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. هذه رسالة قديمة كنت أنا ألفتها يمكن من 20 سنة تقريبا، وكان الله يرحمه الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية قد كتب عليها تقريضا، ويعني أشاد بها وفرح بها رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام كل خير. هذا البيت الثامن، قال الإمام الطيبي رحمه الله: والله فضلا ينشر النفع به، يعني في هذا العلم والمنظومة، في خلقه بالمصطفى وصحبه. المصطفى مشتق من الصفوة، وهو الخالص من كل شيء. المصطفى يعني اصطفاه الله من الخلق. بالمصطفى وصحبه، هذا دعاء من الناظم رحمه الله تعالى، فهو يسأل الله عز وجل بفضله وكرمه أن ينشر النفع بهذا النظم في خلقه، ويتوسل إليه بإيمانه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبمحبته لصحابته الكرام المقبولين عنده. هذا هو مقدمة المنظومة. قال رحمه الله: حروف الهجاء. قال رحمه الله: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. لغة العرب تتألف من 29 حرفا تسمى الحروف الهجائية، تسمى الحروف الهجائية، وعددها كم؟ 29 حرفا. الحروف العربية إخواني كلمة تطلق وأحيانا يراد بها الحروف الهجائية يعني المنطوقة، وعددها 29، وأحيانا تطلق ويراد بها الحروف الأبجدية يعني المكتوبة، وعددها 28 حرفا. ما هو الحرف الناقص؟ هو حرف الهمزة. الهمزة لم تكن العرب تجعل لها صورة مستقلة في الخط، بل كانوا يستعيرون لها كما سيأتي معنا صور حروف العلة، وسيأتي هذا البحث بالتفصيل إن شاء الله، لا أريد أن أطيل فيه الآن، لكن هذا الفرق. إذن إذا قلنا الحروف الهجائية مرادنا الحروف المنطوقة ولا المكتوبة؟ منطوقة. وإذا قلنا الحروف الأبجدية مرادنا الحروف المنطوقة ولا المكتوبة؟ المكتوبة. الهجائية سيأتي معنا، هذه هي التي أمامكم، الحروف الهجائية العربية 29 حرفا، رتبها الإمام نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 90 هجرية بحسب تشابهها في الخط، ونقطها ليفرق بين المتماثلات. لاحظوا الحرف الأول هذا نحن نقول عنه ألف، لكنه في الحقيقة همزة، وسيأتي تفصيل ذلك بعد ذلك في المنظومة. باء تاء ثاء، شايفين كيف شكلهم واحد، ويشبههم أيضا النون، انظروا في الحروف الأخيرة حرف النون، لذلك لونا النون بنفس حروف مين؟ باء تاء ثاء. فنصر بن عاصم شو عمل؟ وضع تحت الباء نقطة، وفوق النون نقطة، وفوق التاء نقطتين، وفوق الثاء ثلاث نقاط، وبهذا فرق بين المتماثلات. جيم حاء خاء ثلاثة أحرف كانت العرب تكتبها بنفس الشكل، فحتى يفرق بينها وضع في داخل الجيم نقطة، ووضع فوق الخاء نقطة. هل عادت الحاء بحاجة إلى علامة؟ فترك الحاء على حالها لأن التفريق قد تم. دال ذال، نقط الذال فتفرقت عن مين؟ عن الدال. راء زاي، نقط مين؟ فتفرقت عن الراء. سين شين، السين كم سن لها؟ السين لها ثلاثة أسنان، فوضع فوق كل سن نقطة، كم نقطة صاروا؟ وكانوا يكتبونها بهذا الشكل فوق كل سن، ثم تفنن الخطاطون فصاروا يكتبونها على شكل مثلث كما ترون. صاد ضاد طاء ظاء، هذه الأربعة أيضا كانت تكتب بطريقة واحدة، فرق بينها بتطويل الطاء والظاء بهذه الألف الطويلة التي تسمى الألف المشالة، وبنقط الضاد ونقط الظاء، فصار لكل حرف من الأربعة صورة تميزه عن ما مثله. عين غين، نقط مين؟ الغين. فاء قاف، نقط الفاء نقطة والقاف نقطتين، وفي القديم نقط الفاء نقطة من تحت والقاف نقطة من فوق، وعلى هذا الكتابة الكوفية وما زالت مستعملة إلى الآن في بلاد المغرب في كتابة المصاحف، لكنها صارت طريقة مهجورة، فيا ليت إخواننا في المغرب أيضا يهجرونها، لأنها تسبب اللبس. يعني أحيانا مثلا بيجي مصحف مكتوب على ورش، تفتح بتلاقي مكتوب الفرآن الكريم بدل إيش؟ القرآن الكريم، لأنهم يضعون نقطة واحدة فوق، فبيجي واحد غشيم بيقول لك أوف شو الفرآن يا أخي، فال له شو فال بحسب أنه هذا خطأ مطبعي. فهذه الطريقة طريقة اصطلاحية وتغييرها يعني لا يعتبر خروج عن الملة ولا انتبهنا كيف. فلو أن الطريقة وحدت لكان أولى. قال الطيبي رحمه الله بعد أن قال وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، قال أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا. ليش سموها ألف؟ قال إذ قد صورت بها حيب. يجي البيت الآن الآتي، قال الحرف الأول هو الهمزة ويسمى مجازا الألف، قال أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما. العرب إن جاءت الهمزة حرف أول في الكلمة فيكتبونها ألفا، إذا كانت مفتوحة شو بيقولوا؟ أن. مضمومة مثل أمور كمان بيكتبوها ألف، مكسورة مثل إن كمان بيكتبوها إيه؟ ألف. إذن الهمزة في أول كلام العرب سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة كيف يكتبونها؟ ألفا. أما إن كانت في وسط الكلمة أو في آخرها فلهم فيها أربع طرق، يا بيكتبوها ألف، يا بيكتبوها واو، يا بيكتبوها ياء، يا أما ما بيكتبوها بالمرة، وهي التي نكتبها نحن على السطر، التي نكتبها نحن على السطر كان العرب في القديم لا يكتبونها. قال رحمه الله إذ قد صورت بها في الابتداء حتما، صورت الهمزة بالألف في الابتداء. ثم قال وهي في سواه، في سوى الابتداء يعني وسط الكلمة أو آخرها، بالواو. انظر إلى الشاشة، ويا وألف ودون صورة، كم حالة صاروا؟ أربع حالات. فما للهمزة مميز يخصها من صورتي. الهمزة في الزمن الأول ما كان لها شكل يميزها في صورة الخط. قال بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علما. شو معنى لتخفيف إليه علما؟ كان العرب يستثقلون الهمزة فيغيرونها، فبدل من أن يقول مثلا يؤمنون شو بيقولوا؟ يؤمنون، هذا التخفيف. عرفتوا كيف؟ بأس بدل ما يقولوا بأس شو بيقولوا؟ باس. التأريخ بدل ما يقولوا تأريخ شو بيقولوا؟ تاريخ. أنه أسهل طبعا التسهيل، التسهيل أسهل. كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. لم يكن للهمزة صورة في الخط عند العرب، بل كانوا يعاملونها كالتالي، في أول الكلمة يكتبونها ألفا نحو أنتم، كانت تكتب، ترون كيف كانت تكتب أمامكم، أنزل هذه مضمومة تكتب هكذا، إذا كانت تكتب هكذا، في وسط الكلمة أو آخرها كانوا يكتبونها ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على إيه؟ السطر، نحو يأمركم. انظروا كيف كانت تكتب، مؤمنين، بئس ما، براءة. انظروا براءة كيف كانت تكتب، بدون همزة. هذا في وسط الكلمة، الأمثلة الأربعة التي أمامكم وسط الكلمة. الآن هذه أمثلة أخرى على إيش؟ نعم حبيبي، تنطق. أنا نحكي على الخط، حديثنا الآن على الخط حبيبي، مو كلامنا على النطق. العرب منهم من يقول مؤمنين ومنهم من يقول مؤمنين، لكن في الخط هكذا يكتبونها. نعم. تكون قيمة؟ طيب بس تعطيني ربع دقيقة. نعم. أما في آخر الكلمة فهذه الأمثلة التي ترونها، قد يكتبونها ألفا مثل يتبوأ، أو واوا مثل اللؤلؤ، أو ياء مثل يبدئ، أو لا يكتبونها مثل جاء. نعم نعم، نقف عند هذا الأمر، وغدا نتكلم ماذا عمل الخليل بن أحمد عندما اخترع صورة للهمزة. وصلى الله على سيدنا محمد.